أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع صفحة جديدة من صفحات التاريخ الإسلامي، والحلقة الخامسة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وتوقفنا بالأمس عند موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله لما دخل إلى أرض الأندلس وسيطر على الموقف هناك، وضم إليه جميع القبائل، وسيطر على جميع الثورات، وأقام ملكا لبني أمية في أرض الأندلس بعد قصة فرار طويلة من العباسيين ومن الخوارج في المغرب. ما زالت هناك بعض التعليقات على موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله من الثائرين، هل يجوز له أن يحارب الثائرين وإن كانوا من المسلمين؟ فالرد طبعا أنه موقفه سليم جدا في حرب الثائرين داخل أرض الأندلس، لأن الجميع كان قد اجتمع عليه رحمه الله أن يكون أميرا للبلاد. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرفجة رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. فلذلك كان موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله صارما مع من أراد الثورة، ذلك ليقمع هذه الانقلابات المتكررة في أرض الأندلس في ذلك الزمن. غير أنه من الإنصاف أن نذكر أنه كان رحمه الله يبدأ دائما بالصلح، ويبدأ دائما بالاستمالة إلى السلم، ويكره الحرب إلا إذا كان مضطرا رحمه الله. هل كانت هذه الثورات التي حدثت في بدء ولاية عبد الرحمن الداخل رحمه الله بلا ثمن؟ بلا شك أن الثمن كان غاليا. في بداية دخول عبد الرحمن الداخل رحمه الله وفي أول 4 سنوات من دخوله، من سنة 138 إلى سنة 142 من الهجرة، سقطت كل مدن المسلمين في فرنسا بعد أن حكمت بالإسلام مدة 47 سنة متصلة منذ أيام موسى ابن نصير رحمه الله وحتى هذه اللحظات. وهكذا فإنها من سنن الله الثوابت، إن انشغل المسلمون بأنفسهم كانت الهزيمة أمرا حتميا. عبد الرحمن الداخل رحمه الله لما دخل أرض الأندلس وقمع هذه الثورات بدأ يفكر فيما هو بعد ذلك. أولا اهتم بالأمور الداخلية في أرض الأندلس اهتماما كبيرا جدا، فبدأ بإنشاء جيش قوي، واعتمد فيه على ما يلي. أولا اعتمد على أهل البلاد الملقبين بالمولدين. ذكرنا من قبل أن عموم أهل الأندلس أو غالب أهل الأندلس كانوا من المولدين، أي كانوا من أهل الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام وأحبوا عقيدته. فعبد الرحمن الداخل لما رأى أن غالب الشعب من أهل الأندلس أنفسهم اعتمد في جيشه عليهم. ثانيا اعتمد في جيشه على كل الفصائل والقبائل الموجودة في أرض الأندلس، ضم إليه كل الفصائل المضرية سواء من بني أمية أو من غير بني أمية، ضم إليه كل فصائل البربر، البربر قبائل كثيرة جدا، ضم إليه في جيشه من كل هذه القبائل، وكان يضم رؤوس القوم حتى يؤثروا في أقوامهم، بل إنه ضم إليه اليمانية مع علمه أن أبا الصباح اليحصبي يدبر له مكيدة، وصبر عليهم صبرا طويلا حتى تمكن من الأمور تماما، ثم تخلص منه كما ذكرنا بعد 11 سنة كاملة من توليه الحكم في البلاد. في عنصر ثالث هام جدا في جيش عبد الرحمن الداخل رحمه الله، وهو عنصر الصقالبة. الصقالبة، والصقالبة هؤلاء هم أطفال نصارى اشتراهم عبد الرحمن الداخل من أوروبا ورباهم تربية إسلامية عسكرية صحيح منذ أن اشتراهم، منذ الميلاد يشتريهم وهم أطفال سنة سنتين ثلاث، ليس في أفكارهم أي فكر أو اتجاه معين أو دين معين، ثم يربيهم على تربية الإسلام الكاملة الشاملة من حيث صحة العقيدة وصحة العبادات وصحة الفهم والجهاد في سبيل الله منذ أن كان طفلا. لذلك كان هؤلاء عماد الجيش عند عبد الرحمن الداخل ومن تبعه من خلفاء وأمراء بني أمية. وصل تعداد الجيش الإسلامي في أواخر عهد عبد الرحمن الداخل رحمه الله إلى 100,000 فارس، 100,000 فارس غير الرجال، جيش ضخم جدا. ونتذكر أنه دخل البلاد وحيدا. عبد الرحمن الداخل رحمه الله اهتم أيضا اهتماما كبيرا بالجانب الديني ونشر العلم وتوقير العلماء، واهتم بالقضاء وبالحزبة، واهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم أعماله أنه بنى مسجد قرطبة الكبير، وأنفق على بنائه 80,000 من الدنانير الذهبية، وتنافس الخلفاء من بعده في زيادة حجمه حتى اكتمل بناؤه في عهد 8 من خلفاء بني أمية. اهتم كثيرا بالإنشاء والتعمير وبناء الحصون والقلاع والقناطر، وربط أول الأندلس بآخرها. أنشأ أول دار لسك النقود الإسلامية في الأندلس، وأنشأ الرصافة وهي من أكبر الحدائق في الإسلام، وأنشأها على غرار الرصافة التي كانت موجودة في الشام والتي أنشأها جده هشام ابن عبد الملك رحمه الله، وأتى لها بالثمار العجيبة من كل بلاد العالم، فإن نجحت زراعتها فإنها ما تلبث أن تنتشر في بلاد الأندلس جميعا. عبد الرحمن الداخل رحمه الله كان يعلم أن الخطر الحقيقي في دولتي ليون في الشمال الغربي من بلاد الأندلس وفرنسا في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس، فبدأ هذا الرجل العجيب في تنظيم الثغور في الشمال ووضع جيوش ثابتة في هذه الثغور الملاقية لهذه البلاد النصرانية. أنشأ ما يسمى بالثغر الأعلى، وهو ثغر ساراكوستا في الشمال الشرقي في مواجهة فرنسا، وأنشأ ما يسمى بالثغر الأوسط ويشمل مدينة سالم ويمتد حتى طليطلة، وأنشأ ما يسمى بالثغر الأدنى وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. هذا الرجل يا إخوة كان له عادة عظيمة جدا تعلمها من أجداده وآبائه في بلاد الشام، وهي عادة الجهاد المستمر بصورة منتظمة ودائمة كل عام. وكانوا يجاهدون في الصيف حين يذوب الجليد، وكانت تسمى الصوائف، وكانت الجيوش تخرج إلى الشمال كل عام بهدف الإرباك الدائم للعدو، وهذا يسمونه الآن في العلوم العسكرية الهجوم الإجهاضي المسبق. كان عبد الرحمن الداخل رحمه الله منظما جدا حتى جعل هذا الأمر الصوائف أمرا ثابتا يتناوب عليه كبار قوات الجيش كل عام. كان رحمه الله كبير الاهتمام بالجيش، كان يقسم ميزانية الدولة السنوية إلى 3 أقسام، قسم يعطيه بكامله للجيش، والقسم الثاني لأمور الدولة العامة من مؤن ومعمار ومرتبات ومشاريع وغير ذلك، والقسم الثالث يدخر لنوائب الزمان غير المتوقعة. اهتم عبد الرحمن الداخل رحمه الله أيضا بإنشاء دور الأسلحة، فأنشأ مصانع للسيوف ومصانع للمنجنيق، وأشهرها كانت مصانع طليطلة ومصانع برديل. اهتم أيضا رحمه الله بإنشاء أسطول بحري قوي وإنشاء أكثر من ميناء، وفي عهده تم إنشاء ميناء طرطوشة وألمرية وأشبيلية وبرشلونة وغيرها من المواني. هذا والله رجل عجيب سبحان الله. عبد الرحمن الداخل كما يقول المؤرخون فعلا أنه لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية. تعالوا نتعرف على صفة هذا الرجل العجيب كيف كان. تعالوا نتعرف على كلام ابن حيان الأندلسي في وصفه لعبد الرحمن الداخل ليرسم صورة قدوة للشباب. فقد بدأ عبد الرحمن الداخل حياته في الأندلس وهو في 25 من عمره. انظر ماذا كان يقول عنه ابن حيان: كان عبد الرحمن الداخل راجح العقل، راسخ الحلم، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئا من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة، بعيد الغور، شديد الحدة، قليل الطمأنينة، بليغا مفوها، شاعرا محسنا، سمحا سخيا، طلق اللسان، وكان قد أعطي هيبة من وليه وعدوه، وكان يحضر الجنائز ويصلي عليها، ويصلي بالناس إذا كان حاضرا للجمعة والأعياد، ويخطب على المنبر ويعود المرضى. مثال رائع للقائد المسلم. انظر إليه فإنه مع رجاحة عقله وسعة علمه كان لا ينفرد برأيه، فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه رحمه الله. ثم انظر إليه، هو سريع النهضة متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة. وهذه يا إخوة حياة المؤمنين الصادقين، أعمال الخير دائما أكثر من الأوقات. يتعجب المرء أحيانا لما يجد الشباب في سن عبد الرحمن الداخل أو الرجال أكبر من عبد الرحمن الداخل يقضون الساعات والساعات أمام شاشات التلفزيون، والساعات والساعات على المقاهي والنوادي في غير مصلحة له ولا للمسلمين. وأتعجب، هل عندهم وقت لهذا؟ أين وقت التعلم والتفكه في الدين؟ أين وقت التعلم والتفكه في الدنيا؟ أين وقت الصلاة والقيام والذكر والقرآن؟ أين وقت عيادة المرضى وشهود الجنائز وصلة الأرحام وبر الوالدين؟ أين وقت خدمة الناس والقيام على مصالحهم؟ أين وقت تتبع أخبار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ انظر إلى عبد الرحمن الداخل وتعلم يا أخي، انظر كيف كانت همومه عظيمة وهو مع ذلك يقوم بكل هذا، ولو وكل أحدا ما لامه أحد. انظر إليه مع شدته وحزمه وجهاده وقوته، تجده شاعرا محسنا رقيقا مرهف المشاعر. انظر إليه مع كونه ذا هيبة عظيمة عند أوليائه وأعدائه، فإنه يتبسط مع الرعية ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ويصلي بهم ومعهم. انظر إليه مع كونه قليل الطمأنينة وشديد الحذر، لا يمنعه ذلك من الاختلاط بالناس ومن السير في وسطهم دون حراس يعزلونه عن الشعوب. وكيف يمتنع من شعبه وهو المحبوب بينهم المقرب إلى قلوبهم؟ حتى خاطبه مقربوه في ذلك، خاطبوه وقالوا وأشاروا عليه ألا يخرج وسط الناس كثيرا حتى لا يتبسطوا معه. سبحان الله، تذكر عمر بن الخطاب، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. انظر إلى همته وقد أتى مطاردا مشردا مطلوب الرأس، تجري وراءه قوى الأرض جميعا من عباسيين في المشرق وخوارج في المغرب ونصارى في الشمال وثورات في الداخل، فإذا به يؤسس هذا البنيان القوي المتين، هذه الدولة العظيمة ذات المجد التليد. وكان رحمه الله يحافظ على شعور الناس جميعا حتى البسيط من هؤلاء الناس. يحكى أنه طلب منه أحد الناس أمرا أمام الناس فقضاه له، ثم قال له: وإذا ألم بك خطب أو حزبك أمر فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك كيما نستر عليك، وذلك بعد رفعك لها إلى مالكك ومالكنا عز وجهه بإخلاص الدعاء وصدق النية. انظر إليه كيف يربي الناس، يربيهم أن يرفعوا حاجتهم في البداية لرب العالمين سبحانه وتعالى، يربيهم أن الله سبحانه وتعالى يملكهم ويملكه هو عبد الرحمن الداخل رحمه الله. ثم إذا رفعت الحاجة إليه أمره أن ترفع في رقعة حتى يستر عليه حاجته ولا يشمت فيه أعداءه. انظر إليه رحمه الله كيف كان يستفيد من كل الناس من حوله. دخل عليه أحد الجنود في يوم من الأيام، وكان هذا اليوم يوم انتصار على النصارى، فتحدث معه الجندي بأسلوب فيه إساءة أدب وفيه رفع صوت، فأخذ يعلمه رحمه الله عبد الرحمن الداخل، يقول له: يا هذا، إني أعلمك من جهل، إنه يشفع لك في هذا الموقف هذا النصر الذي نحن فيه، عليك بالسكينة والوقار، فإني أخاف أن تسيء الأدب في يوم ليس فيه نصر فأغضب عليك. فإذا بالجندي يرد عليه ردا في منتهى الذكاء، يقول له: أيها الأمير، عسى الله أن يجعل عند كل زلة لي نصر لك فتغفر لي زلاتي. فقال الأمير عبد الرحمن الداخل رحمه الله: هذا ليس اعتذار جاهل، وقربه إليه ورفع من شأنه. انظر إليه كيف أنه ألغى الضغينة تماما من قلبه، وكيف استفاد به لما رأى ذكاءه ولما رأى قدرته على التصرف في مثل هذه الأمور. عبد الرحمن الداخل رحمه الله ظل فترة طويلة جدا يختبر في أبنائه، تراه يستخلف الابن الأكبر سليمان أم يستخلف الصغير هشام ابن عبد الرحمن الداخل. وبعد اختبارات كثيرة واستشارات واستخارات استقر رأيه على الصغير هشام ابن عبد الرحمن الداخل، فولاه العهد مع كونه أصغر من أخيه. وسبحان الله، هشام هذا كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في علمه وعمله وتقواه. ظل عبد الرحمن الداخل يحكم البلاد من سنة 138 هجرية إلى سنة 172 هجرية، أي أنه ظل يحكم قرابة 34 عاما. كانت هذه هي بداية تأسيس عهد ما يسمى بعهد الإمارة الأموية في بلاد الأندلس، والتي ذكرنا أنها استمرت من سنة 138 هجرية إلى سنة 316 هجرية. هذه الفترة نستطيع لكي نفهمها أن نقسمها إلى ثلاث فترات رئيسية. الفترة الأولى استمرت 100 عام كاملة من سنة 138 لسنة 238، وكانت هذه الفترة فترة قوة ومجد وحضارة وعز وهيمنة على ما حولها من المناطق. أما الفترة الثانية فكانت فترة ضعف واستمرت 62 سنة من 238 إلى سنة 300. ثم الفترة الأخيرة وهي من سنة 300 إلى ما بعدها، وسنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله. أولا بالنسبة لعهد القوة، هذا العهد الذي بدأ من 138 إلى سنة 238، تحدثنا أن البداية فيه كانت لعبد الرحمن الداخل رحمه الله، ثم خلفه من بعده ثلاث أمراء. الأمير الأول هو الابن المباشر لعبد الرحمن الداخل، هشام ابن عبد الرحمن الداخل، حكم من سنة 172 لسنة 180 هجرية، وكان رحمه الله عالما محبا للعلم، أحاط نفسه رحمه الله بالفقهاء، وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس. لماذا؟ لأنه نشر اللغة العربية بمجهود وافر وعظيم، حتى أصبحت اللغة العربية تدرس في معاهد اليهود والنصارى في داخل أرض الأندلس. نشر رحمه الله المذهب المالكي بدلا من المذهب الأوزاعي، وكانت له صولات وجولات كثيرة جدا مع ممالك النصارى الشمالية. تولى من بعد هشام ابن عبد الرحمن الداخل ابنه الحكم ابن هشام من سنة 180 لسنة 206، لكن هذا سبحان الله لم يكن على شاكلة أبيه ولا على شاكلة جده، كان قاسيا جدا، فرض الكثير من الضرائب، واهتم بالشعر، واهتم بالصيد، وقاوم الثورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد الإمارة الأموية. كان يحرق بيوت الثائرين وكان يطردهم خارج البلاد. ومن أشهر الثورات التي قمعها ثورة قوم يسمون بالربض، والربض هذه منطقة في جوار قرطبة، ثار أهلها ثورة كبيرة جدا على الحكم ابن هشام فأحرق ديارهم وطردهم خارج البلاد. وسبحان الله، انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى، لما طرد هؤلاء إلى خارج البلاد انتقلوا بسفنهم إلى جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، فأسسوا فيها مملكة إسلامية ظلت قائمة 100 سنة متصلة. لكنه مع كل هذه الأمور لم يوقف حركة الجهاد في الشمال، لأن الجهاد كما ذكرنا كان عادة عند الإمارة الأموية سواء في بلاد الشام أو في بلاد الأندلس، لكن كانت له انتصارات وكانت له هزائم، وكنتيجة طبيعية تماما لهذا الظلم الذي كان من عند الحكم ابن هشام، وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم. سقطت بعض البلاد الإسلامية في يد النصارى، سقطت برشلونة وأصبحت تكون إمارة نصرانية صغيرة جدا في الشمال الشرقي، عرفت في التاريخ باسم إمارة أراغون، إمارة أراغون، وكانت متاخمة لحدود فرنسا بجوار جبال البيرينيه في الشمال الشرقي للبلاد. لكن من فضل الله ومنه وجوده وكرمه على الحكم ابن هشام أنه في آخر عهده تاب وأناب واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه، واختار من أبنائه أصلحهم وإن لم يكن الأكبر ليكون وليا لعهده. ومن حسن خاتمته أنه قام بهذا الاعتذار وهو في كامل قوته وبأسه، وظل عامين على هذه التوبة قبل أن يموت. تولى من بعد الحكم ابن هشام ابنه عبد الرحمن الثاني المعروف في التاريخ باسم عبد الرحمن الأوسط. عندنا الأولاني هو عبد الرحمن الداخل رحمه الله، وهذا هو الثاني، وسيأتي ثالث وهو المعروف في التاريخ بعبد الرحمن الناصر. هذا الثاني عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم حكم من سنة 206 لسنة 238 من الهجرة، أي استمر حكمه إلى آخر عهد القوة في عهد الإمارة الأموية، وكانت فترة حكم عبد الرحمن الأوسط فترة جيدة جدا في تاريخ الأندلس. استأنف الجهاد من جديد ضد النصارى في الشمال وألحق بهم هزائم عدة، وكان حسن السيرة هادئ الطباع محبا للعلم محبا للناس رحمه الله. أعلق في حياته على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ازدهار الحضارة العلمية، انتشر العلماء في كل مجال، وكان أشهر هؤلاء العلماء عباس ابن فرناس رحمه الله، ومعروف جدا أنه أول من حاول محاولة الطيران في العالم، وسبحان الله ضاع ضحية هذه المحاولة. أيضا كانت له اختراعات كثيرة، اخترع آلة لتحديد الوقت، واخترع آلة تشبه القلم الحبر، وإحنا يعني قد نستصغر مثل هذا الاختراع قلم الحبر، لكن كانت له أهمية كبيرة جدا في ذلك الزمن. هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم والتعليم كان الجميع يحتاجون إلى مثل هذا الذي ينسخ لهم بسرعة مثل القلم الحبر. أول من اخترع الزجاج من الحجارة كان عباس بن فرناس رحمه الله. استقدم عبد الرحمن الأوسط العلماء من كل بلاد العالم الإسلامي، حتى استقدمهم من بغداد وجاءوا إلى بلاد الأندلس، وعظمهم وكبرهم ورفع من قيمتهم. أسس سنوات مكتبة قرطبة العظيمة، وشاع التعليم في كل بلاد الأندلس. كان هذا بالنسبة للحضارة العلمية في بلاد الأندلس. أيضا أعلق على الأمر الثاني في حياة عبد الرحمن الثاني أو عبد الرحمن الأوسط، وهو اهتمامه الشديد بالحضارة العمرانية والاقتصادية، أي الحضارة المادية. ازدهرت التجارة في عهده جدا وكثرت الأموال، حتى أن جميع المؤرخين يذكرون أنه لم يكن أبدا هناك في الأندلس عادة التسول، كانت عادة التسول منتشرة في بعض البلاد الإسلامية الأخرى، أما في الأندلس فلم تعرف أصلا هذه العادة لكثرة الأموال. تقدمت وسائل الري في عهد عبد الرحمن الأوسط بشكل رائع، وتم رصف الشوارع في هذا العمق القديم جدا في التاريخ، وكانت أوروبا في جهل وظلام عميق. وأقام عبد الرحمن الأوسط القصور المختلفة والحدائق الغناء، ووسع جدا في المعمار حتى أصبحت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهد عبد الرحمن الثاني رحمه الله. هذه أمور تمت في عهد عبد الرحمن الثاني. إذن هذان أمران تحدثنا عنهما، الأمر الأول هو اهتمامه الشديد بالحضارة العلمية، الأمر الثاني الاهتمام بالحضارة المادية والاقتصادية والتجارة وما إلى ذلك. أما الأمر الثالث الذي نريد أن نعلق عليه في حياة عبد الرحمن الأوسط هو ما يسمى بغزوات الفايكنج أو غزوات النورمان. النورمان هؤلاء هم أهل اسكندنافيا في ذلك الوقت. اسكندنافيا دي بلاد تضم الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد. هذه البلاد كما ذكرنا في أول الدروس كانت تعيش في همجية مطلقة، وكانوا يعيشون على حرب العصابات. هذه البلاد فعلت ما يسمى بغزوات الفايكنج، وهي غزوات إغارة تغير على بلاد العالم في أماكن مختلفة متفرقة، ليس لها هم إلا جمع المال وهدم الديار وما إلى ذلك. فهجمت على أشبيلية في سنة 230 من الهجرة في عهد عبد الرحمن الثاني أو عبد الرحمن الأوسط، وكان قوام الجيش الإسكندنافي في هذه الموقعة 54 سفينة. دخلوا فأفسدوا في البلاد فسادا كبيرا. هذه هي طبيعة الحروب المادية بصفة عامة، كل الجيوش المادية تدخل فتفسد في البلاد إفسادا عظيما، وشتان سبحان الله بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في معاركهم. دخلوا هؤلاء فدمروا أشبيلية تماما، ونهبوا ثرواتها، وهتكوا أعراض نسائها، وتركوها إلى غيرها من البلاد، إلى شاذونة وإلى المرية وإلى مرسية وإلى غيرها من البلاد، فأشاعوا الرعب في البلاد. عبد الرحمن الثاني رحمه الله جهز جيوشه، ودارت بينه وبينهم معارك ضارية استمرت أكثر من 100 يوم كاملة، ومن الله على المسلمين بالنصر، وغرقت 35 سفينة كاملة للفايكنج، وعادوا إلى بلادهم خائبين. انظر يا أخي إلى عبد الرحمن الأوسط رحمه الله
كيف كان رد فعله
لهذا الحدث الكبير العظيم في هذا الوقت؟ استفاد جدا من الأخطاء التي كانت سببا في دخول الفايكنج إلى هذه البلاد. أولا أنشأ سور ضخم جدا حول أشبيلية. أشبيلية تقع على نهر الوادي الكبير، ونهر الوادي الكبير يصب في المحيط الأطلنطي، ومن السهولة جدا أن تدخل سفن الفايكنج أو غيرها من السفن من المحيط الأطلنطي إلى أشبيلية. لذلك حصنها تحصينا ظلت بعده من أحسن حصون الأندلس بصفة عامة. الأمر الثاني، أنشأ أسطولين قويين جدا، واحد في الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط، حتى يدافع عن سواحل الأندلس. فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار تصل إلى أعلى حدود الأندلس في الشمال عند مملكة ليون، وتصل في البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. وكان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البليار للمرة الثانية. نذكر أن الذي فتح جزر البليار للمرة الأولى كان موسى ابن نصير رحمه الله، وذلك قبل فتح بلاد الأندلس في سنة 91 من الهجرة. ثم سقطت جزر البليار في يد النصارى في عهد الولاة الثاني لما انحدر حال المسلمين هناك. ثم أعاد من جديد عبد الرحمن الأوسط رحمه الله فتح جزر البليار في سنة 234 من الهجرة. كانت هناك نتيجة أخرى عظيمة جدا لهزيمة الفايكنج في هذه الموقعة، وهي السفارة التي جاءت من الدنمارك تطلب ود المسلمين وتطلب المعاهدة معهم وترسل الهدايا وهكذا. فالبعض من البشر لا تردعه إلا القوة. كان هذا هو عصر القوة في الإمارة الأموية. بدأ كما ذكرنا من سنة 138 إلى سنة 238، وتعاقب فيه على الحكم أربعة من أمراء بني أمية: عبد الرحمن الداخل، ثم أبناؤه من بعده كما ذكرنا. ثم بوفاة عبد الرحمن الأوسط رحمه الله يبدأ عهد جديد في بلاد الأندلس، وهو عهد الضعف في الإمارة الأموية من سنة 238 إلى سنة 300 من الهجرة، يعني حوالي 62 سنة متصل. يتولى من بعد عبد الرحمن الأوسط ابنه محمد ابن عبد الرحمن الأوسط، ثم اثنين من أولاده المنذر ثم عبد الله. لكن الإنسان الحقيقة يتعجب جدا، كيف بعد هذه القوة العظيمة والبأس الشديد والهيمنة على أرض الأندلس وما حولها يحدث هذا الضعف وهذا السقوط وهذا الانحدار؟ لحظة، إنه ليس من سنن الله أن تسقط الأمم فجأة. إن الأمر يكون متدرجا ومزمنا وعلى فترات طويلة. لو تذكروا عهد الولاة الثاني لما ذكرنا الثورات والمكائد التي انتهت بدخول عبد الرحمن الداخل، قلنا أن السبب وراء ضعف عهد الولاة الثاني كان أولا انفتاح الدنيا والغنائم، ثانيا القبلية والقومية، ثالثا ظلم الولاة، ورابعا ترك الجهاد. لكن كل هذا كانت له بذور في أواخر عهد القوة من عهد الولاة. بدأت هذه البذور أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. إذن لكي نفهم سبب ضعف الإمارة الأموية علينا أن نعود وندرس الفترة الأخيرة من عهد القوة، ونبحث فيها عن البذور، بذور الضعف والأمراض التي أدت إلى هلكة أو ضعف الدولة الأموية في عهد الإمارة الثاني. أولا من جديد انفتاح الدنيا على المسلمين وكثرة الأموال، وهذا زاد بشدة في آخر عهد الإمارة الأموية أو في آخر عهد القوة من الإمارة الأموية. زادت الأموال بشدة وازدهرت التجارة، ولم يوجد هناك في البلاد فقير، وفتن الناس بالمال. وأكرر على أسماعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى على المؤمنين بشدة من هذه الفتنة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كان يقلل صلى الله عليه وسلم كثيرا من قيمة الدنيا. كان يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والدرس خطير ومتكرر. ثانيا السبب الثاني لضعف الإمارة الأموية في الفترة الثانية هو زرياب. وما أدراك ما زرياب؟ سبحان الله، زرياب هذا مطرب من مطربي بغداد، تربى هناك في بيوت الخلفاء وكان يغني لهم، وكان معلمه هو إبراهيم الموصلي، وهو كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت. ومع مرور الوقت لمع نجم زرياب هناك في بغداد، فغار منه إبراهيم الموصلي فدبر له مكيدة فطرد من البلاد. طبعا زرياب خرج من بغداد يفكر أروح فين، يعني أروح في مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها كثيرة جدا، دولة العباسية متسعة جدا، لكن الحقيقة وجد ضالته في الأندلس، أرض غنية جدا فيها أموال كثيرة، فيها قصور، فيها حدائق، هذه البلاد هي التي تستقبل المطربين في ذلك الزمن، مع أن الأندلس إلى هذه الفترة لم يكن فيها غناء. زرياب ذهب إلى أرض الأندلس فاستقبلوه وعظموه وأكرموه وأدخلوه على الخلفاء وأدخلوه في بيوت العامة وأدخلوه في نواديهم، فأخذ يغني للناس وأخذ يعلمهم ما قد تعلمه هناك في بغداد. ولم يكتفي زرياب بتعليمهم الغناء وتكوين ما يسمى بالموشحات الأندلسية المشهورة، لكنه بدأ يعلمهم فنون الموضة، بدأ يقول للناس هناك لبس خاص بالصيف ولبس خاص بالشتاء ولبس خاص بالربيع ولبس خاص بالخريف، هكذا لبس خاص بالمناسبات العامة، كل مناسبة لها لبس خاص، هكذا تعلم هناك في أرض بغداد، ولم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلة. فأخذوا يتعلمون من زرياب، أخذ يعلمهم فنون الطعام، كل يوم أكلة جديدة، كل يوم صنف جديد، وهكذا تعلم الناس ألوانا كثيرة من الطعام. أخذ يحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء، أخذ يحكي لهم حكايات الأساطير والروايات وما إلى ذلك، حتى تعلق الناس به بشدة، وتعلق الناس بالغناء، وكثر المطربون في بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك انتشر الرقص، وكان في البداية بين الرجال ثم انتقل إلى غيرهم، وهكذا. في هذا الوقت الذي دخل فيه زرياب إلى أرض الأندلس، هذا الوقت كان في عهد عبد الرحمن الأوسط رحمه الله، هذا الرجل الذي اهتم بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك، لكنه للأسف ترك زرياب يفعل كل هذه الأمور في هذا الوقت الذي كانت فيه النهضة العلمية موجودة وكان العلماء كثيرين، إلا أن كلام زرياب صرف الناس عن سماع العلماء إلى سماع زرياب، صرف الناس عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف الناس عن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع حكايات زرياب العجيبة وأساطيره الغريبة، بل صرف الناس يا إخوة والله عن سماع القرآن إلى سماع أغاني زرياب. وهذا ليس عجيبا وليس جديدا، لو تذكروا في بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل اسمه النضر بن الحارث، هذا الرجل كان من رؤوس الكفر في مكة، ولما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالقرآن فيتأثرون ويبكون ويؤمنون بهذا الدين، ذهب إلى بلاد فارس، قطع أميالا كثيرة وقضى هناك فترات طويلة. يفعل ماذا في بلاد فارس؟ يتعلم هناك حكايات رستم وإسفنديار، ويتعلم هناك الأساطير الفارسية، واشترى غانيتين وعاد إلى بلاد مكة، فإذا وجد في قلب رجل ميلا إلى الإسلام أرسل له الغانيتين تغنيان له مما عرفه في بلاد فارس من حكايات رستم واسفنديار حتى يلهياه عن هذا الدين. وهكذا ظل يفعل هذا كحرب مضادة للدعوة الإسلامية في بلاد مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هكذا نزلت. ويقول عبد الله بن مسعود رحمه الله إنه يقسم أنها ما نزلت إلا في الغناء. هكذا يا إخوة والله الشيطان لا ينام ولا يهدأ حتى في وجود هذه النهضة العلمية، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كلما زاد الاهتمام بالدين كلما نشط الشيطان عن طريق زرياب ومن سار على نهج زرياب إلى يومنا هذا. وإحنا طبعا بنشوف في رمضان كلما ارتقى مستوى الإيمان عند الناس وكلما تعلقت قلوبهم بالمساجد كلما زاد الشيطان في أثره وفي مفعوله. وهكذا يضع الناس على طريق
غير التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهم.
تعالوا يا إخوة نمشي في الشارع ناخذ عينة عشوائية من الناس واسألهم إن كانوا يحفظون من الأغاني أكثر من القرآن فهذا أمر خطير جد خطير. إن كانوا يحفظون قصص الأفلام والمسلسلات أكثر من قصص الأنبياء والصحابة والفتوح الإسلامية وما إلى ذلك فالأمر أيضا جد خطير. والله يا إخوة كنت أعطي هذه المحاضرة في مكان يحضر فيه كثير من المغاربة والتوانسة والجزائريين، وأثناء إلقاء المحاضرة ذكرت قصة زرياب هذا، لكن الحقيقة أنا ما كنت أعرف اسمه معرفة جيدة فذكرته زرياد بالدال وليس بالباء. ومحاضرة خلصت وعدت، وبعد المحاضرة جاء لي أخ من تونس قال لي على فكرة الرجل اسمه زرياب مش زرياد. فقلت يعني جزاكم الله خيرا، يعني بس يعني بيني وبينكم تعجبت أنه يعرف يعني رجل مغني ميت من أكثر من 1200 سنة هناك في بلاد الأندلس، يعني قلت هذا رجل وازع الاطلاع ما شاء الله. يعني بعدها بشوية جالي واحد جزائري يقول لي على فكرة الرجل اسمه زرياب مش زرياد، صلح لي الكلمة تاني. فقلت يعني سبحان الله يعني نفس ملحوظة لاحظها واحد تاني فعدتها. يعني بعدها بقليل جاء واحد من تونس مرة ثانية أو مرة ثالثة يقول على فكرة الرجل المطرب اسمه زرياب مش زرياد، تصليح لثالث مرة. قلت لا بقى، يبقى أكيد ده رجل يعني فاقت شهرته الأفاق. فيعني تحدثت معهم فوجدت أنه إلى الآن زرياب ما زال له اسم وسيط كبير جدا في كل بلاد المغرب العربي، في تونس والجزائر والمغرب. وسبحان الله كثير من هؤلاء الناس لم يسمع عن السمح بن مالك الخولاني، ولم يسمع عن عنبسة ابن سحيم رحمهم الله، لو تذكروا هؤلاء من ولاة المسلمين في عهد الولاة، لم يسمعوا عن عقبة ابن الحجاج الذي تحدثنا عنه في فترة الولاة، ولم يسمعوا عن تفاصيل عبد الرحمن الداخل، ولم يسمعوا عن تفاصيل عبد الرحمن الأوسط، ولم يسمعوا عن كثير من قواد المسلمين في فارس وفي الروم وفي غيرها في بلاد العالم الكثيرة، لكن سمعوا عن زرياب ويعلمون تفاصيل زرياب وحياة زرياب. وما زال إلى الآن تغنى موشحات زرياب الأندلسية في تونس والمغرب والجزائر، وما زالت تدرس سيرته على أنه هناك كان رجلا من قواد التنوير والنهضة، ويمجد في حربه ضد الجمود وكفاحه من أجل الفن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكر أيضا أني سمعت رجلا، والله سمعته بأذني في إذاعة من الإذاعات، يتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى من علينا بأنه هرب من الأندلس بعد سقوطها رجال إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الجزائر وتونس ومعهم الآلات الموسيقية، فحافظوا للناس الكمان وحافظوا للناس بعض الآلات الموسيقية، يعني لا أذكر أسماءها، وحافظوا للناس الموشحات الأندلسية وما إلى ذلك، ولا يعلمون أن هذا كان سببا رئيسيا كبيرا جدا جدا في سقوط بلاد الأندلس. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على أمرين من الأمور التي أسقطت أو أضعفت عهد الإمارة الأموية. الأمر الأول وكثرة الأموال والفتنة بالدنيا، والأمر الثاني هو زرياب وما أدخله على البلاد من حب للغناء وترك للقرآن وتعلق بالموضة وتعلق بفنون الطعام وما إلى ذلك، فكان هذا سببا ثانيا في ضعف بلاد الأندلس. السبب الثالث سبب يعني متكرر في التاريخ برضه، هو جون جارينج الأندلسي أو عمر بن حفصون شبيه جون جارينج. وعدكم مش عارفين جون جارينج، عمر بن حفصون هذا هو رجل من المولدين، يعني المولدين اللي هم أهل الأندلس الأصليين، وإحنا كده لما نلاحظ في الأسماء لما نلاقي واو ونون في آخر الاسم نعرف أن الرجل ده أندلسي من أهل الأندلس الأصليين، كان يضيفون واو ونون في آخر الكلمة، حفصون سعدون زيدون ما إلى ذلك، أو يضيف واو سين بدل واو نون يقول عمروس أو ما إلى ذلك. فعمر بن حفصون هذا كان رجل قاطع الطريق من أهل الأندلس الأصليين، وكانت له عصابة كبيرة نسبيا،
كان معه 40 من الرجال،
واشتد خطره لما بدأ الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد في سبيل الله، وزاد حجمه جدا وبدأ يثور في منطقة الجنوب، والناس في هذه المنطقة كانت ترهبه بشدة، فأخذ يجمع حوله الأنصار فزاد في الحجم جدا حتى سيطر على كل الجنوب الأندلسي. احنا بنقول ان اسمه عمر ابن حفصون، يعني مسلم من أرض الأندلس، ولكي يؤيد قوته في آخر عهده عمل حاجة يعني لم تتكرر في تاريخ الأندلس إلا قليلا، تنصر، تحول من الإسلام إلى النصرانية في سنة 286 من الهجرة، يعني بعد حوالي 22 سنة من ثورته مسلمة انقلب إلى النصرانية، وسمى نفسه صمويل، وبدأ يستعين ببلاد النصارى في الشمال. هذا الانقلاب سببه أنه عايز يأخذ التأييد من مملكة ليون الشمالية، فانقلب على عقبيه وأصبح نصرانيا، فتركه بعض المسلمين لكن نال من تأييد مملكة ليون. وتزامن مع هذا الموقف توقف الجهاد في ممالك النصارى، فبدأت مملكة ليون تتجرأ على حدود الدولة الإسلامية، فبدأت تهاجمها من الشمال، وعمر بن حفصون أو صمويل بدأ هو يهاجمها من الجنوب، تماما سبحان الله كما تفعل أمريكا واليهود الآن مع جون غارينج المتمرد في جنوب السودان. طبعا هدفهم واضح جدا، أولا لما يمدوا جون غارينج بالسلاح والخطط والخرائط والأغذية والأموال والمؤن وما إلى ذلك، كل هذا يهدف إلى ضرب السودان من الداخل، السودان سوف تنشغل بنفسها فتضعف القوة التي في داخلها، ثم أيضا يوقفون المادة الإسلامية من بلاد السودان إلى بلاد وسط إفريقيا. طبعا هذه خطة قديمة كما ذكرنا حدثت في بلاد الأندلس مع عمر بن حفصون ورغبوه في الانقلاب إلى النصرانية وتحول إلى صمويل ليضرب الأندلس من الداخل، وتحدث الآن مع جون غارينج في السودان، وحدثت من قبل ذلك بكثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راسلت قريش عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة المنورة وشجعته كثيرا على أن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطرده من بلاده وما إلى ذلك. طيب الآن بعد هذا الضعف الشديد، بعد هذه العوامل المتفاعلة، بعد هذه الفترة الطويلة نسبيا 62 سنة من الضعف، تعالوا ننظر ونحلل الوضع في بلاد الأندلس في سنة 300، أي عند انتهاء عهد الضعف أو أواخر عهد الضعف في بلاد الأندلس. نظرة عامة، أولا داخل الأندلس ثورات لا حصر لها بل واستقلالات بكثير من المناطق، أشهر هذه الاستقلالات بالطبع استقلال صمويل أو عمر بن حفصون القديم، استقلاله بجنوب الأندلس وكون ما يشبه الدويلة في هذه الرقعة من بلاد الأندلس، وضم إليه الكثير الكثير من الحصون حتى ضم إليه كل حصون أستجة وكل حصون جيان، وإحنا طبعا بنفتكر هذه الأسماء عند فتح بلاد الأندلس كانت من أحسن المناطق الأندلسية على الإطلاق، وكانت غرناطة أحد المدن التي في حوزة عمر بن حفصون، واتخذ له عاصمة سماها ببشتر في الجنوب بجوار المرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يبقى دي الثورة موجودة في جنوب الأندلس. الثورة الثانية الكبيرة جدا في أشبيلية، وفيها رجل اسمه ابن حجاج، وهذه الثورة كانت تمد وتساعد عمر بن حفصون أو تساعد صمويل في ثورته ضد قرطبة. الأمر الثالث ثورة في شرق الأندلس في منطقة بلنسية. الأمر الرابع ثورة في منطقة ساراكوستا في الشمال الشرق، استقلت أيضا إمارة ساراكوستا عن الإمارة الأموية في قرطبة. ثورة في غرب الأندلس يقودها رجل اسمه عبد الرحمن الجليقي. ثورة في طليطلة وهكذا. كل هذه الثورات أدت إلى أنه الحكومة المركزية للإمارة الأموية لا تسيطر في كل بلاد الأندلس إلا على مدينة قرطبة فقط وما حولها من بعض القرى. هكذا انفرط العقد تماما في سنة 300 من الهجرة. توزعت البلاد بين كثير من القوات، كل يحارب الآخر، وكل يبغي ملكا، وكل يبغي مالا، وكل يبغي دنيا. الأمر الخطير الآخر أنه في الشمال تكونت مملكة نصرانية ثالثة. ذكرنا من قبل أن هناك مملكة ليون، وهذه تكونت في عهد الولاة الثاني لما ضعف المسلمون في عهد الولاة الثاني، وكانت نواتها هي منطقة الصخرة التي لم تفتح بموسى ابن نصير ومن معه في بادئ الفتح. هذه مملكة ليون كانت في الشمال الغربي من البلاد، وذكرنا أنه تكونت مملكة صغيرة اسمها مملكة أراغون في عهد الحكم ابن هشام الذي تميز بظلم فحدثت له هزائم، وتكونت مملكة أراغون في الشمال الشرقي للبلاد وكانت عاصمتها برشلونة. تكونت إمارة ثالثة انفصلت عن مملكة ليون وهي إمارة نافار، وفي بعض الكتب العربية تكتب نبارة، هي نفس المملكة. وهي الآن مملكة نافار أو مملكة نبارة، هذه هي الآن ما يعرف في أسبانيا بإقليم الباسك الذي فيه خلافات كثيرة وانشقاقات، محاولات الانشقاق عن بلاد أسبانيا الآن. هذه الثلاث ممالك النصرانية اجترأت كثيرا على البلاد الإسلامية في الوقت الذي كانت هذه البلاد تخاف المسلمين في عهد الإمارة الأموية الأول. الآن بدأت تهاجم شمال الأندلس، وبدأت تدخل على بعض البلاد الإسلامية، بل وبدأت تقتل من المسلمين المدنيين في هذه المدن الشمالية في بلاد الأندلس. أمر خطير آخر ويعبر عن مدى مأساة الفتنة في ذلك الوقت هو أن ولي العهد للأمير الذي يحكم البلاد في ذلك الوقت، الأمير ده كان اسمه عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأوسط، ولي العهد لهذا الأمير قتل. من قتله؟ قتله أخوه المطرف ابن عبد الله. انظر كيف تكون الفتن وكيف تكون الأحوال عندما يتفرق المسلمون، وعندما ينشغلون بدنياهم، وعندما ينشغلون بالأغاني والطرب، وعندما ينشغلون بأنفسهم، انظر كيف تكون العاقبة. قتل ولي العهد وكان اسمه محمد بن عبد الله، وأصبح الوضع في منتهى الخطورة. ثورات في الداخل، حكومات نصرانية في الشمال تهجم على المسلمين، وليس للبلاد ولي عهد، وزادت الأمور سبحان الله بظهور دولة جديدة في بلاد المغرب كانت من أشد الدول خطورة على بلاد الأندلس، وهي الدولة الفاطمية أو المسمى بالفاطمية، الدولة العبيدية. هذه الدولة ظهرت في سنة 296 من الهجر، يعني قبل سنة 300 بأربع سنوات فقط. ظهرت هذه الدولة في بلاد المغرب العربي، وكانت دولة شيعية خبيثة جدا، كان من همها الأول قتل علماء السنة في بلاد المغرب العربي ومحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة من حول بلاد المغرب، فانتشرت بسرعة من بلاد المغرب إلى الجزائر إلى تونس، ثم نعلم بعد ذلك أنها انتشرت إلى مصر وإلى الشام وإلى الحجاز وغير ذلك. هذه الدولة لما ظهرت كان من أخطر أعمالها أنها أمدت عمر بن حفصون أو صمويل بالسلاح والمؤن والغذاء عن طريق مضيق جبل طارق من الجنوب، لأن عمر بن حفصون أو صمويل بيضرب في الخلافة الأموية السنية الموجودة في قرطبة، فكان هذا عاملا آخر يزيد من صعوبة الموقف في هذه الآونة. أيضا لما تنظر إلى الشعب في بلاد الأندلس تجد أن الشعب قد توقف تماما عن التفكير في الجهاد، وانتشر في الناس روح غريبة جدا، روح سلبية. معظم الناس يقول أنه ليس هناك فائدة، ليس هناك طائل من محاولة التغيير، ضاع الأمر بالكلية. كنا منذ قليل نتحدث عن عبد الرحمن الداخل رحمه الله وعن خلفائه وعن عهد القوة، ثم حدث هذا الانهيار الكبير المتدرج المزمن في بلاد الأندلس حتى وصلنا في سنة 300 وغالب أهل الأندلس يشعر أنه لا أمل في الإصلاح. طيب ننظر نظرة أوسع من بلاد الأندلس، تعالوا كده نبص على أقطار العالم الإسلامي المختلفة في الشرق وفي الغرب. مصر والشام يحكمها الإخشيديون، الموصل يحكمها ابن حمدان، القرامطة يحكمون البحرين واليمامة،
أصبهان يحكمها بنو بويه،
خراسان يحكمها نصر الساماني، طبرستان يحكمها الديلم، الأهواز يحكمها البريديون، كرمان يحكمها محمد بن إلياس. أين الدولة العباسية؟ أين الخلافة العباسية؟ الخلافة العباسية كانت لا تحكم إلا بغداد فقط، لا تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق، كان هذا هو الوضع. لم يكن هناك أي أمل في أي مدد من بلاد العالم الإسلامي لبلاد الأندلس، كانت بلاد العالم الإسلامي كلها مشتتة ومفرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت يشعر أنه لا محالة الإسلام سينتهي من هذه البلاد، ما هي إلا أيام أو شهور أو سنوات قلائل، ويدخل النصارى ويأخذ البلاد، ولن تنقذ البلاد إلا بمعجزة جديدة مثل معجزة عبد الرحمن الداخل رحمه الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرة الثانية، فمن عليهم برجل جديد. ترى من هو هذا الرجل الذي ظهر في بلاد الأندلس فوحد الصفوف وقوم من شأن بلاد الأندلس حتى أصبحت في عهده أقوى ممالك العالم على الإطلاق، أقوى من كل ممالك أوروبا في ذلك الوقت، وأقوى من كل ممالك المسلمين، وأصبح ولا شك في ذلك أعظم ملوك أوروبا في زمانه. ترى من هو وكيف كانت خطواته؟ هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.